وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. الدعوة السلفية هي دعوة الإسلام النقية، فهم الإسلام على منهج الصحابة والتابعين وتابع التابعين. يقول الشاعر: وبالسلفية إعجابنا إذا قل بالسلف المعجب. أنت تدري أيها الحيران عنا كيف فوق الشمس أزمانا حللنا، وكنا جبالا كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا. أزاهيرهم مؤمنات العبير، وأطيارهم قانتات الزجل تحت شريعة الله عز وجل، تحت سقف هذه الشريعة المباركة. امتد ملك المسلمين من سند تحت باريس بخمستاشر كيلومتر إلى جبال الصين، إلى شمال سيبيريا، إلى جنوب غرب أفريقيا، ولا تزال دوحة الإسلام تعسل تثمر، ولا تزال خلية الإسلام تعسل. يا إخوتاه، مرحبا بكم مع دعوتكم السلفية بفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين، مع دعوة التوحيد النقية، مع الدعوة إلى مكارم الأخلاق، مع جهاد البيان، مع جهاد البيان. طوبى لكل قلم متواضع يدافع عن الإسلام، طوبى لكل صوت يرفع نداء الإيمان، طوبى لكل سمع يعي نداء الإيمان. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. ونقول للشانئين: لا تهيئ كفني يا عادل، فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهد. هذا اليوم يوم مبارك في مسجد مبارك في منطقة مباركة، أول مسجد أسس في مصر تحت رعاية رجل من أهل الجنة، عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن ولد العاص. قال الشيخ الألباني: وفي هذا دليل على أن عمرو بن العاص من أهل الجنة، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نسير تحت ركاب رجل من أهل الجنة، بلاد الليث مأوى الشافعي، أتصبح ملأ كل العابسين سيوطي الحديث ينوح يبكي، وحافظنا يجاوبه علينا ينادي العسقلاني: يا بلادي أضعت الهدي كنا حافظين، فيا فسطاط عمرو العاص عودي، يعود الطير كالنزع السنين. مع فضيلة الشيخ المربي المفضال، شيخنا الذي تربينا على يده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا روا ذكر الله تعالى، أولياء الله الذين إذا روا ذكر الله تعالى. إن شيخك من حدثك بلحظه قبل أن يحدثك بلفظه. كن بالخير موصوفا ولا تكن للخير وصافا، فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد. مع سيدنا أستاذ رأسنا وأستاذنا، أسأل الله تبارك أن يبارك في عمره وأن يمد في أجله، يعني سيدنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويسكن نوى قلبي وهم بين أظهرهم. فلا تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفرحة اللقاء أن يحدث التواصل بين الأجيال على مثل هذا النحو، والحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة، ووفاء العهد من الدين. فجزاكم الله خيرا أن تتواصل الأجيال، وأن يتواصل الماضي مع الحاضر بل ومع المستقبل، فهذه نعمة تجل عن الوصف. وإلا فنحن الآن في مسجد عمرو بن العاص رضوان الله عليه، عبيق الزمان وعبيق المكان، ومع عظم الأحداث يكون اللقاء، وهو بمثابة رسالة طمأنة للدنيا بأسرها، قبل أن تكون رسالة غرور وكبر وإعجاب بالنفس وبكثرة العدد. وإلا فنحن نطمئن الدنيا بأسرها أنه لا سبيل لإصلاح ولا لصلاح إلا بالعرض الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص فتح مصر، وجزاه الله عنا خير الجزاء، من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تابع السلف الصالح بإحسان، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والدال على خير كفاعله، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتح مصر كان سبب في إسلام هذه الأمة، هذه نعمة هي أجل نعم الله تبارك وتعالى على الخلق وعلى العباد، وكفى بنعمة في الإسلام نعمة. وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هي نعمة تعدت من أسلم حتى لمن ظل على نصرانيته. وإلا فتطبيق الشريعة في هذه الأمة منح هؤلاء الأقباط أمنا وأمانا لم يتحقق لهم على أيدي بني دينهم من الرومان، أذاقوهم المرارة والمذلة. فلما طبقت الشريعة في هذا البلد ذاق الأقباط حلاوة العدل، ذاقوا معنى الرحمة. لما طبقت الشريعة اتركوهم وما يدينون ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، يحتكمون لشريعتهم في أحكامهم الشخصية، فإن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجحود والنكران بلا شك آذى عندما يجحدون هذا الفضل، عندما يطالبون بإلغاء الشريعة مثلا أو عدم إظهار هوية هذه الأمة الإسلامية، أو يرفضون أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هذا جحود بلا شك. بل هؤلاء الذين تنكبوا الصراط وخالفوا الطريق وبدلوا نعمة الله كفرا، ويقال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هؤلاء العلمانيون والليبراليون، هؤلاء الشيوعيون الذين يظهرون شرع الله جل وعلا وصاروا يحاربون دين الله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا، يقولون نرفض وصاية الإسلاميين، بينما يفرضون وصايتهم على هذه الأمة المسلمة، أمة ورثت الإسلام، فأن تفرض وصاية شيوعي على هذه الأمة هذا قمة التناقض. أن تصبح الثقافة والإعلام والتعليم مرتعا لكل من كفر بالله وحاد عن شرع الله جل وعلا، يطلقون على أنفسهم وصف النخبة ووصف التنويريين والمثقفين، وكأنهم يراد لهم قيادة هذه الأمة على غير شرع الله، قيادة لحق هذه الأمة، وإلا فهذه أمة مسلمة تقاد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ونحن نشهد هذا اللقاء المبارك في هذا الزمان وفي هذا المكان بلا شك هي رسالة، رسالة هذه الأمة أمة مسلمة تعود لدين ربها، ترفض الحكم بغير ما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأمة بدأت بنبي مكلم بدرجة هي من أعلى درجات الهداية بنبي الله آدم، ثم إن من أمة إلا خلا فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومرحلة الفرعونية التي يتشدق بها البعض ويريد العودة إليها مرة ثانية مسبوقة بنبي مكلم، مسبوقة بدرجة هي من أعلى درجات الهداية، فلماذا لا نعود لإسلامنا؟ وإن الدين عند الله الإسلام، ما من نبي إلا وكان مسلما وعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، تعددت الشرائع وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع. فالفرعونية فترة عتمة، فترة لا يصح أن يتشدق الإنسان بها، وإلا فالفرعون هو الذي عبد الدنيا لنفسه وادعوا أن الدماء الزرقاء تجري في عروقه، هو الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجرها ربنا من فوق رأسه جزاء وفاقا. وكذلك الأمر في المرحلة التي وجد فيها الأقباط في هذا البلد، بلد مر بمراحل كثيرة، ودين الله الذي رضيه لنا دينا هو دين الإسلام، فقلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالحاضر لابد وأن يحكم بشرع الله، والحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، والمسيح عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة الإسلام، هو حاكم من حكام المسلمين، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم؟ والخلافة تعود على منهاج النبوة كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. الدنيا تمتد زمانا ومكانا في حسابات المسلمين، زمانا لأبد الآبدين، ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المستقبل لابد أيضا من صبغه بشرع الله تبارك وتعالى، فنحن لا نفصل ولا يصح لنا أن نروج هذه المقولات الزائفة عن العصور المظلمة. هذه العصور كانت في أوروبا مظلمة، بينما استنارت الدنيا عندنا بنور النبوة. فلا صح أن نردد حتى المعاني التاريخية التي يذكرونها عندما يقسمون التاريخ إلى تاريخ وسيط وحديث وإلى ماض سحيق يصفونه بالعصور المظلمة. هذا التقسيم تقسيم أوروبي نحن نرفضه، لابد من رجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله. ولا تزال طائفة من أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وشأن هذه الأمة كشأن المطر، والمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير، ولله أوس آخرون وخزرجوا. فلا يصح أبدا أن نلعب حتى في أحرج وفي أحلك اللحظات، بل لا بد من رسالة شكر، وخصوصا وقد تيسر لنا هذا اللقاء نقول جزى الله خيرا كل من ساهم وساعد فيه، كل من أعاننا على المجيء إلى هذا المكان في حافية بلا شك لا بد من تأدية شكرها. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإلا فمنعنا عبر سنوات طوال من الحركة، لا أقول إلى أوروبا وإلى أمريكا للدعوة، منعنا من الظهور في الفضائيات، منعنا من المجيء إلى مكان كهذا وإلى الحركة بالدعوة هنا وهنا، كل ذلك منعنا منه. فأن تكون العافية على مثل هذا النحو هذه نعمة، هذه نعمة ولا بد من تأدية شكرها والارتفاع لمستواها. وكان عبد الرحمن بن عوف يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، وقال البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، أما العافية فلا يصبر عليها إلا الصديقون. فلا بد من الارتفاع لمستوى هذه اللحظات التي نعيشها، نؤدي واجب الشكر لعمرو بن العاص ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا هذا البلد، هذه نعمة كبيرة. نؤدي الشكر لهذه الثورة، من صنع لكم معروفا فكافئوه، كانت سبب رحمة وخير أن نأتي لمثل هذا المكان، لا تحقروا من المعروف شيئا. فهي رسالة شكر لا بد من تأديتها، وخصوصا وقد تيسر لنا مثل هذا اللقاء. نحن نعيش أحداثا جسام وهدم شركة على الدعوة السلفية وعلى الدعاة إلى الله. والسلفية أو السلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول، والسلفيون من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراء، يشنون حملة شرسة وكأنهم ناموا نومة طويلة استفاقوا منها على رؤية طوفان هادئ. جموع كبيرة من السلفيين ملأت الأرض والجبل أو ملأت السهل والجبل، فكان أشبه بكابوس بالنسبة لأعداء الإسلام والمسلمين، ويتهمون السلفيين أول ما يتهمون. كان لابد من تتبع، وإلا فأعراض الناس والعلماء والدعاة إلى الله لابد من صيانتها. يعني عموم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستاذ منتقصين معلومة، وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. أعراض الناس لابد من صيانتها، التهمة لابد فيها من بينة أوضح من شمس النهار. فأن يعمم الاتهام يقولون لا تعميم قبل حصول الاستقراء، لسنا ملائكة، نحن بشر نصيب ونخطئ. المنهج سالم عن المعارضة، نقول الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. لابد من العودة لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ليس منا معصوم، كل إنسان يؤخذ من قبلي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعصبة للمنهج بعصمة الكتاب والسنة. وكنا نردد دوما أننا لا نقبل أن نكون قضاة ومتهمين وأيضا جلادين، هذا لا نقبله، لا نقبل أن نكون دولة داخل الدولة وكنا نرفع دوما رايات والله الحمد والمنة، جنينا من ورائها ثمار طيبة، كنا دعوة سلمية علنية، تجنبنا العنف بمسالكه وتوابعه، تجنبنا دخول البرلمان لأسباب كانت وجيهة في وقتها، تجنبنا العنف وفي غير موضعه، ولله الحمد والمنة انتشرت الدعوة بفضل الله وبورك فيها ببركة هذا المنهج وببركة الاجتماع عليه، حتى كان يشار دوما بأن هؤلاء هم إخوة الإسكندرية، أو هؤلاء هم شيوخ الإسكندرية، أو هذه مدرسة الإسكندرية، لم نصنع ذلك على جهة التحزب، ولكن بيئة ونشأة نشأنا واجتمعنا فيها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بوركت الدعوة، لم تنتشر فقط في الإسكندرية أو حتى في حدود مصر، لا تعدت حدود مصر والله الحمد والمنة، وإن قال البعض نحن في 70 دولة، أنا لا أغالي لو قلت نحن في كل الدول ولله الحمد والمنة، وعلى الرغم من المنع من الفضائيات وغيرها، إلا أن الواقع يشهد ببركة هذه الدعوة وبصحتها، وكل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدموع الهادرة، إحدان الكبير والصغير والرجل والمرأة على دين الله تبارك وتعالى، هي بمثابة إرهاصات بين حدث ضرب، ولا داعي أبدا لليأس ولا للقنوط، حتى وإن نالك شيء من الأبى، حتى وإن تصلت فاجر في وقت من الأوقات، وإلا فالسنن تمضي إلى منتهى، والرب قدير جل في علاه، قال وسأعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وثلاث من كنا فيه كنا عليه المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والبغي إنما بغيكم على أنفسكم، والنكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فعلى الباغي تدور الدوائر، ومن سل سيف الباغي قتل به. فهذه الطعون التي يوجهونها لهذه الدعوة السلفية أو للدعاة السلفيين هنا وهناك لن توقف زحف التدين، بل ستؤدده أكثر وأكثر، زحف بإذن الله تعالى سيمضي إلى النهاية، واثقا بوعد الله تبارك وتعالى الذي لا يتخلف عن العباد المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولو بدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن كانت الأمة تنشد إصلاحا أو تغييرا أو تمكينا أو نصرا، فلتعلم أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتطبيق شرع الله. إن كان النصارى ينشدون أمنا وأمانا فما عليهم إلا أن يستسلموا لحكم الله جل وعلا. هذا الدين هو دين الله، والله غالب على أمره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لابد وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وإلا فنحن لا نفلت أبدا في منهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. الإصلاح لا يتحقق إلا برجوع المنهج العبودية، وما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لما ركز إخوانكم على قضية التوحيد وعلى درء معاني الشرك كانوا يزدون معروفا لهذه الأمة. هذه دعوة مباركة، هذه الدعوة هي دعوة الأنبياء والمرسلين. إذا كنا ننشط تغييرا فالتغيير يبدأ من النفس، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التمكين لا يحدث إلا بإقامة الدين في دنيا الناس، النصر لا يتم إلا بطاعة الله جل وعلا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. وقال لسعد بن وهيب قال النبي وصاحبه: يا سعد، ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباد وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته. وأيضا كان يقول: إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، فما بلغ المنى إلا بطاعة الله، وما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما رجع من رجع إلى وراء إلا بمعصية الله. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فكونوا على بصيرة من أمركم وأمر الناس. وإن حدث بلاء لا تجزعوا، وإلا فلا تمكين قبل البلاء كما يحدث. كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: قيل له: أيمكن العبد أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. فالابتلاء منهج طريق يعني عاشه الأنبياء والمرسلون، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. ثم العاقبة للمتقين: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طريق مسلوك، ما يصح لنا أن نغير ولا أن نبدل فيه، والواجب علينا أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. من أراد إصلاحا لتعليم أو اقتصاد أو سياسة، ومن رأى أن البداية لابد وأن تبدأ بالتعليم ونحو ذلك، نحن لنا منهجنا الذي ندين به، فبداية الطريق ونهايته إسلام الوجه لله تبارك وتعالى. لا بد من تعبيد للدنيا بدين الله. نحن نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، ونحن عندما نرجع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، لن ندمر على وسائل التطور الأولى. فهذا المنهج من سماته التقدم والتطور والتحضر. شريطة أن تستمسك بشرع الله، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. الزراعة والصناعة والهندسة والطب كلها من فروض الكفاية التي يتقرب بها لله. لا مانع من ركوب الطائرة والصاروخ، لا مانع أبدا من صنع قنبلة نووية، لا مانع من ذلك، مع الاستمساك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من عودة صادقة لشرع الله في كل ناحية من نواحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من هدم واتهم بأنكم تركزون على مواد كالمادة الثانية، تركزون على إطلاق لحية وتفصيل ثوب، لا، هذا منهج شامل لكل ناحية من نواحي الحياة. وقد تبان لك هذا الهجوم الشرس، هذا الهجوم الشرس على دين الله. نقول لجميع هؤلاء: فليقوا بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ونسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويؤتى فيه أهل معصيته، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
من فضل الإخوة اجلس. يا شيخ سعيد، قليل منك يكفيني، ولكن قليل فلا يقال له قليل. لو هواك تتكلم الى الفجر لاخرجت كنوز من المعرفه تهواها اسماعنا. سيدنا الشيخ سعيد قال: الفرعونيه عافيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعدل الجاهلية فأعظوه بحياته ولا تكلموا. إذا كان الغراب دليل قوم فلا فرح ولا فرح الغراب. إن من جعل عمومية الإسلام وشؤونه لأمر الدنيا والآخرة عليه أن يقرر. أفمن بقي مع الله كمن بقي عن الله؟ أفمن رغب إلى الله كمن رغب عن الله؟ لا يستويان ولا يلتقيان. أول من دعا إلى العلمانية في الديار المصرية محمد علي، وكان يقول: قد تقولون إن مواطنية حمير وسيران. كان ينظر إلى شعب مسلم شعب حمير وسيران، يقول: هذه حقيقة أعلمها. وينتهي مشوار العلمانية لما استحمرون يريدون من يأتي بالبردعة، يريدون من يأتي ببردعة، يأتي ببردعة. الإسلام قادم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أدى ولي العصر فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ من أمتي ما زيني منها. سيدنا الدكتور فضيلة الشيخ أحمد فني، تعرفه جدران كلية الطب بوعظه وبمكاء الأساتذة، يسمونه عاشق الجنة الكريم المتواضع، صوته ينبئك عن حاله ووعظه يكفيك. تركنا البحار الزاخرات وراءنا، فمن أين يدري الناس أنا توجهنا؟ فمع الكريم المتواضع فضيلة الشيخ أحمد فريد القابع العالية للسلفية، فليتفضل.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. عباد الله، إن الله لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم، عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا وجبا، وقلنا: ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة، وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي بها بدلا. وحملها الإنسان على ضعفه وعجزه عن حمله، وباء به بظلمه وجهله، فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم لشدة مؤونته عليهم وثقله، وصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السالمة لا يتفكرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم، ولا يتفكرون في قلة مقامهم في هذه الدنيا الفانية الزائلة وسرعة الرحيل إلى الآخرة الدائمة الباقة شملتهم الغفلة وغرتهم الأماني الباطلة والخدع الكاذبة، فخدعهم طول الأمل وغان على قلوبهم سوء العمل، فهم في شهوات الدنيا ولذات النفوس كيف حصلت حصلوها، ومن أي وجه لاحت أخذوها، إذا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم طاروا إليه صرافات ووحدانا، ولم يؤثروا عليه فضلا من الله ولا رضوانا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من نحن عباد الله وماذا نريد؟ فقد اشتدت الهجمات من العلمانيين والليبراليين والمنافقين وأهل البدع على هذه الدعوة المباركة، وهم يريدون أن يهاجموا الإسلام وليس باسم الإسلام، يقولون الأصوليين الوهابيين السلفيين ولو كانوا صلحاء وهاجموا الإسلام باسمه لرد عليهم كل مسلم، ولكنهم يستغلون أن كثيرا من الناس يجهل أن السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام وهي الامتداد الصحيح لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فتجدون في بعض الصحف السلف سلف، والذي يكتب ذلك يجهل أن السلف هو الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم يقول بأن السلفيين أكثر خطرا من اليهود على الأمة، وبعضهم يصفهم بالنازية، وكل هذه افتراءات وكل هذه اعتداء على الإسلام. فالسلفية هي النسبة إلى السلف، والسلف هم الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول التي أخبر عن خيريتها المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خيرية هذه القرون الثلاثة، وإذا كان قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية عامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا خلاف كذلك أن الصحابة هم خير هذا الخير وهم المشافهون بهذا الخطاب، ذكاهم الله عز وجل في كتابه وذكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما العز للإسلام إلا بذلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. ما وصل إلينا الإسلام عباد الله إلا بجهد وجهاد ودماء الصحابة رضي الله عنهم. فالسلفية تنتسب إلى هذا الجيل الفاضل. فإن قال قائل: لماذا لا نقتصر على اسم الإسلام؟ هو سماكم المسلمين من قبل. فالجواب ما أجاب به الإمام أحمد لما قيل له: ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ قال: كان هذا يسع من قبلنا، أي قبل ظهور بدعة القول بخلق القرآن، وقبل أن يقتنع المأمون ابن هارون الرشيد بمقالة المعتزلة الرضية، فكان قبل ذلك يسع المسلم أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، ولكن لما ظهرت هذه البدعة صار لا يسع المسلم إلا أن يصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، لأن علاج الاختلاف هو اتباع السنة، لأن السنة واحدة لا تختلف، والبدعة تكون على تقديم الرأي والهوى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم الناس الآراء والأهواء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يختلف الناس، ولذلك يقولون أهل السنة والجماعة وأهل الفرقة والاختلاف. لما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة وقال: كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ في رواية قال: قال: هم الجماعة. يستحيل أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أي جماعة في أي مكان، فإن كان في إيران فالجماعة الشيعة يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في عمان فالجماعة خوارج، وإن كان في تركيا أو سوريا أو بعض المناطق التي تنتشر فيها الصوفية فالجماعة صوفية. لابد أنه يقصد جماعة معينة لها عقيدة معينة ولها فهم معين للكتاب والسنة، وأولى الناس بذلك هم جماعة الصحابة رضي الله عنهم، وأولى ما فسر به الحديث الحديث. ففي رواية قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الجماعة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون على شاكلة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما ينادي به السلفيون المحافظة على اعتقاد السلف، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غربة الأمة فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية: النزاع من القبائل. وفي رواية: الناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعطاهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية قال: الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى بن مريم. سئل الإمام الأوزاعي عن هذا الحديث فقال: أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد، فالمسلمون مليار وثلث، ومع ذلك أكثرهم إما شيعة أو علمانيون أو منافقون أو من أهل البدع. وهؤلاء الذين يحاربون أهل السنة والجماعة وهم كانوا غرباء في الزمن الأول وكانوا قلة في الزمن الأول، كما قال الحسن البصري لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس عددا.
معنى تحكيم الشريعة عباد الله أن أجهزة الدولة
تبث وتحض كلها على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. معنى تحكيم الشريعة أن الجميع يسعى من أجل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء الذين سرقوا البلاد والعبادة لو كانوا يخرجون زكاة هذه الأموال التي سرقوها لو كانت وصلت إليهم حلالا، لو وصلت هذه المليارات إليهم حلالا وأخرجوا زكاتها ما وجدنا في البلد فقير، ولكنهم سرقوا هذه الأموال. عباد الله، الناس لماذا يخافون من الإسلاميين؟ جربوا الذين لا يتقون الله عز وجل والذين لا يعرفون الله عز وجل فخانوا الأمة وتركوا الأمة وولوا أعداء الله عز وجل. أن للأمة أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن للأمة أن تسلم قيادها للذين يقولون ربنا الله، وأن يظهر من هو على شاكلة وعلى طريق عمر بن الخطاب، حكمت فعلمت فأمنت فنمت يا عمر، وعلى شاكلة عمر بن عبد العزيز. على شاكلة عمر بن عبد العزيز أتى غلام لعمر بن عبد العزيز لمولاته فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز وطلب منها طعاما فأطعمته عدسا، فقال كل يوم عدس، فقالت هذا طعام مولاك أمير المؤمنين، هذا طعام مولاك، حتى الغلام ضجر من أكل العدس. فهؤلاء الإسلاميون عندما حكموا الدنيا وعندما حكموا العالم، عمر بن عبد العزيز يدخل عليه في مرض موته مسلمة بن عبد الملك فيقول لأختي فاطمة غيروا قميص أمير المؤمنين، فقالت نفعل إن شاء الله. فدخل في اليوم التالي فوجد نفس القميص، فقال ألم آمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين؟ فقالت والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. عمر بن الخطاب يقول أنا رأيت عمر بن الخطاب يخطب وهو أمير المؤمنين وبين كتفي رقاع ثلاث لبل بعضها على بعض. هؤلاء المسلمون عندما حكموا الدنيا ما كان يوجد في زمن عمر بن عبد العزيز فقير، حتى قال من أراد أن يحج فليحج من بيت المال، ومن أراد أن يتزوج فليتزوج من بيت المال. جرب الناس الذين لا يتقون الله عز وجل رب الناس ملك الناس إله الناس، فأنا لهم أن يجربوا الذين يتقون الله عز وجل، وأنا لهم أن يحكموا شريعة الله عز وجل. لا نقول بأن الشريعة أفضل من القوانين الوضعية، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، بل القوانين الأرضية لا تساوي شيئا بجوار الشريعة الإلهية. ولكن هؤلاء كما يقولون خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلمه، فهم يخافون من أن تشرق شمس الشريعة فيموت هؤلاء الخفافيش، يريدون أن تبقى الدولة علمانية، يريدون أن يبقى التراب الذين نهبوا البلاد والعباد. نريد أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشريعة ليس فيها خلل لأي وجه من الوجوه، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. كيف حرمت الشريعة الخمر؟ حرمت الخمر بالتدريج، نزل أولا قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم نزل قوله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان من أراد أن يشرب الخمر يشربها بليل لأن أوقات الصلوات متقاربة بالنهار، وكان الصحابة يستشعرون أن الخمر سوف تحرم بخبثها، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلنا في الخمر قولا شافيا. فبينما أنس بن مالك يسقي أبا طلحة وجماعة من الصحابة قبل أن تحرم الخمر، أتى آت إليهم وقال إنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وإن الخمر قد حرمت، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة انتهينا انتهينا. وألقوا الخمر في سكك المدينة فكانت كأنها الأنهار، وبقيت شوارع المدينة شرا كاملا تنبعث منها رائحة الخمر. في الولايات المتحدة الأمريكية أرادوا تحريم الخمر سنة 1920، وكان يوجد في البلاد 400 مصنع للخمور، فأنفقوا ملايين الدولارات وسودوا ملايين الصحف من أجل بيان أضرار الخمور، وأنفقوا وسجن أكثر من نصف مليون أمريكي، وقتل 200 من الأمريكان. ثم اضطرت الحكومة سنة 1933 إلى إباحة الخمر لأن الناس لا يزدادون إلا عبا وإلا شربا للخمر، وكان عدد المصانع التي تصنع الخمور عندما أحلوا الخمور مرة ثانية ولم يتمكنوا من تحريمها 800,000 مصنع. فانظروا قوانين إلهية تخاطب الوجدان وتربي الوازع في قلوب الناس، والله عز وجل يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. فنقول ماذا تخافون من الشريعة الإسلامية؟ والأمة كانوا قادة الدنيا وحكام العالم، وعندما أعرضوا عن شريعة الله عز وجل تسلط عليهم أعداء الله عز وجل في كل مكان. فأنا للأمة أن ترجع إلى كتاب الله وألا تقبل هذه الإشاعات التي تطلق على السلفيين الذين ينتهجون منهج الإسلام الخالص. فنسأل الله عز وجل أن يعز الدين وأهله وأن يذل الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.